أهلا بكم. في غوصنا المعمق اليوم لدينا مهمة واضحة ومثيرة جدا بصراحة. نحن هنا لتفكيك مجموعة من التقارير والمقالات الحديثة، يعني أبرزها كان تقرير شاملا من الفاينانشال تايمز وتغطيات أخرى لحدث يمكن أن نسميه استثنائيا، وقع في منتصف يوليو من عام 2026.
صحيح، وهو حدث يعني يمثل لحظة صدام تاريخية. الهدف من نقاشنا اليوم ليس فقط سرد ما حدث، بل فهم كيف وصلنا إلى هذه النقطة، النقطة التي تحولت فيها التكنولوجيا من مجرد أداة نستخدمها إلى بديل محتمل لعملية التفكير البشري نفسها.
100%. ولنبدأ، دعونا نطلب من مستمعينا أن يتخيلوا هذا المشهد. تخيلوا قاعة اجتماعات مغلقة في قلب إمبراطورية تقنية هائلة. نحن نتحدث عن المقر الرئيسي لشركة أوبن إي آي. يجلس هناك سام ألتمان ومئتين من أذكى المهندسين في وادي السيليكون،
يعني أشخاص يعالجون مليارات البيانات كل يوم لصياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي.
بالضبط، وتمت دعوة ضيف شرف استثنائي للوقوف أمامهم. التوقع السائد في أي قاعة مثل هذه هو أن يقف الضيف يبتسم ويشيد بهذه الإنجازات المذهلة ويتحدث عن يوتوبيا التعاون بين الإنسان والآلة.
لكن ما حدث كان العكس تماما، وهذا ما يجعل القصة مشوقة.
يا سلام، العكس حرفيا. بدلا من المديح يقف هذا الضيف وينظر مباشرة في أعينهم ولا يرى أبطالا تقنيين، بل يصفهم حرفيا وببرود بأنهم مهندسو دمار التعليم والفكر البشري. قال لهم: أنتم تسكتون جيلا بأكمله.
بصراحة مشهد يحبس الأنفاس. وما يثير الاهتمام هنا هو أننا لسنا أمام مجرد خلاف تقني حول تحديث برمجي أو سياسة خصوصية، لا، نحن أمام صدام أيديولوجي عميق حول معنى كلمة كتابة ومعنى كلمة إبداع في عصر الخوارزميات.
طيب، لفهم أبعاد هذا الزلزال من المهم أن نعرف من هو هذا الضيف الجريء، ولماذا تم اعتباره مقامرة كبرى أن يدعوه من الأساس. نحن نتحدث عن ديف إيجرز.
ديف إيجرز، نعم، لمن لا يعرفه هو كاتب مرموق مرشح لجائزة بوليتزر، وليس هذا فقط، هو مؤسس لمنظمات غير ربحية مثل المنظمة 826 الوطنية التي تدعم بقوة محو الأمية وفنون الكتابة للشباب.
وهو أيضا، وهنا تكمن المفارقة، صاحب رواية الدائرة أو The Circle، والتي تقدم نقدا لاذعا جدا لثقافة وادي السيليكون وتغول التقنية.
بالضبط، دعوتهم له كانت أشبه بدعوة أشرس منتقديك إلى حفلة تتويجك، خطوة جريئة جدا وربما متهورة من جانبهم.
وهذا قادنا إلى موقف مذهل ذكرته المصادر. خلال هذا اللقاء أراد أحد موظفي الشركة أن يستعرض قدراتهم بحماس، فتفاخر أمام إيجرز بأنه استخدم تشات جي بي تي لكتابة قصيدة تكرم مسقط رأسه.
كان يتوقع الانبهار، أليس كذلك؟
طبعا، كان يعتقد أن الكاتب الكبير سيقف مصفقا لقدرة الآلة، لكن رد فعل إيجرز كان المحور الذي تدور حوله كل قصتنا اليوم. لم يناقش القوافي، لم يناقش جودة الكلمات، سأله ببساطة: لماذا لم تكتبها بنفسك؟
جملة واحدة لكنها تختزل الأزمة الفلسفية بأكملها. لماذا لم تكتبها بنفسك؟
الأمر أشبه بدعوة طاه عالمي إلى مصنع ينتج حبوبا غذائية. المهندسون في المصنع يفتخرون بأن الحبة طعمها مطابق تماما لوجبة مطبوخة في المنزل، والطاهي ينظر إليهم ويسأل: طيب، أين متعة وحب الطبخ؟ أليس هذا في جوهره صداما بين كفاءة المهندس ومعاناة الفنان؟
هذا التشبيه في محله تماما. إذا نظرنا للصورة الأكبر في المصادر، نرى أن المهندسين في وادي السيليكون ينظرون للكتابة كمعادلة رياضية، مدخلات ومخرجات، والهدف هو تحسين هذه المعادلة للوصول إلى النتيجة النهائية بأسرع وقت وبدون أخطاء.
وأي احتكاك أو معاناة في المنتصف يعتبر عيبا هندسيا يجب إصلاحه.
بالضبط، يجب التخلص منه. لكن في عالم الفكر عند الكتاب والمفكرين مثل إيجرز، الكتابة هي عملية مؤلمة، فوضوية ومليئة بالمعاناة، التوقف الطويل، شطب الكلمات، مواجهة العقل الباطن. كل هذا ليس عيبا، بل هو اكتشاف للذات.
هو ما يجعلنا بشرا في النهاية.
100%. وعندما نستبدل هذه المعاناة بنقرة زر في جزء من الثانية، نحن فعلياً نلغي عملية التكوين الإنساني.
وهذا يأخذنا للخط الأحمر اللي رسمه إيجرز بوضوح، لأن هذا الصدام ليس مجرد تنظير أدبي أو فيلسوفي لطيف. التقارير تشير لتداعيات بيولوجية مرعبة. إيجرز قالها صراحة: لا توجد كمية آمنة من الذكاء الاصطناعي للأطفال دون سن 22 في الكتابة.
تصريح قوي جدا، وقد يبدو مبالغا فيه للبعض، لكنه مبني على أسس علمية صلبة. الأمر يتعلق ببيولوجيا الدماغ البشري، وتحديدا قشرة الفص الجبهي.
قشرة الفص الجبهي. طيب، دعينا نبسط هذا الأمر للمستمعين. هذا الجزء هو المسؤول عن التفكير النقدي، صحيح؟
صحيح، هو مركز التحكم في الدماغ، المسؤول عن التفكير المنطقي، فهم المشاعر المعقدة والتحليل. وما يؤكده علم الأعصاب هو أن هذا الجزء لا يكتمل نموه إلا في منتصف العشرينيات، قرابة سن 25.
يعني الدماغ لا يزال في مرحلة البناء. وكيف ترتبط الكتابة بهذا النمو البيولوجي؟
الدماغ يعمغ بمبدأ اللدونة العصبية، يعني الخلايا العصبية التي تنشط معا ترتبط معا. الكتابة من أعقد المهام العقلية، لأنها تتطلب تحويل فكرة مجردة إلى كلمات منطقية. هذه الممارسة تبني المسارات العصبية القوية.
طيب، وماذا يحدث لو أوقفنا هذا التمرين؟ لو أعطينا المهمة للآلة؟
هنا تكمن الكارثة البيولوجية التي حذر منها. هناك عملية تسمى التقليم المشبكي. الدماغ يتخلص من الوصلات العصبية التي لا نستخدمها. عندما نوكل مهمة التفكير للآلة في مرحلة المراهقة، نحن نوقف تطور هذا الجزء الحيوي.
يعني نحن ننتج جيلاً يبدو متعلماً من الخارج، يقدم نصوصاً مثالية، ولكنه أجوف من الداخل؟
للأسف نعم، يفقد القدرة البيولوجية على الاستدلال العميق.
لحظة، دعني ألعب دور محامي الشيطان هنا. دعونا نفكك هذا قليلاً. ألم تقل الأجيال السابقة نفس الشيء بالضبط عن الآلات الحاسبة أو حتى عن ويكيبيديا؟ قالوا إنها ستدمر العقول؟ أليست هذه مجرد حالة ذعر تقني، يعني معتادة مع كل اختراع؟
سؤال ممتاز ومبرر جدا، لكن المصادر توضح الفرق الجوهري. الآلة الحاسبة كانت أداة للوصول للهدف، نحن نستخدمها لتجاوز الحسابات المملة لكي نحل مشكلة هندسية أكبر.
الهدف ليس الجمع والطرح بحد ذاته.
بالضبط، لكن الذكاء الاصطناعي التوليدي لا يساعدك في الوصول للهدف، بل يبتلع الهدف ذاته. يعني عندما تطلب من آلة كتابة مقال عن أول فشل في حياتك، الغاية ليست الورقة المكتوبة، الغاية هي تأمل المشاعر وتحليل الألم.
الآلة لا تتأمل ولا تشعر بالألم.
صحيح، هي تحل محل روحك وتجربتك المعاشة تماما.
وهذا يفتح بابا مرعبا لمصطلح استخدمه إيجرز بحرقة، وهو قمامة المحاكاة. إذا كانت الآلة لا تشعر، فما هو شكل هذا النص الذي تنتجه؟ التقارير استعرضت تجربة رائعة قام بها فريق تيكن جيمينج عن موضوع مغادرة منزل الطفولة.
نعم، تجربة المقارنة بين النص الآلي والنص البشري. هذه التجربة تكشف حرفياً كيف تعمل هذه الخوارزميات.
دعونا نصف النتيجة لمستمعينا. نص الآلة استغرق ثانيتين، كان مثالياً نحوياً ولا غلطة، لكنه يعني كان مليئاً بالكليشيهات العاطفية المبتذلة: قلب مثقل، أفاق جديدة، وملاذ آمن.
عبارات تبدو وكأنها من بطاقة معايدة رحيصة.
100%. في المقابل، النص البشري استغرق 45 دقيقة، وكان مليئاً بالعيوب، لكنه واقعي جداً. الكاتب تحدث عن انبعاج في الجدار، وملصق لفرقة بينك فلويد يغطي هذا الانبعاج، وتحدث عن صرير عجلات حقيبة السفر على الأرضية.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. لماذا لم تكتب الآلة عن ملصق بينك فلويد أو صرير الحقيبة؟
لأنه ببساطة، الآلة لا تمتلك طفولة ولا بيتاً ولا ذكريات. هي فقط تحسب احتمالات الكلمات بناءً على ملايين النصوص في الإنترنت، تتنبأ بما يجب أن يشعر به الإنسان وليس ما يشعر به حقاً.
بالطبع، هي إحصاء رياضي بارد، تنتج نصاً معقماً يخلو من التفاصيل الدقيقة التي تجعل التجربة إنسانية. والمشكلة الكبرى، الخدعة التسويقية العظيمة لشركات التقنية، هي أنهم باعوا هذه الأداة التنبؤية على أنها بديل لعملية التفكير،
وهذا يمثل انحطاطاً ثقافياً يتخفى في زي التقدم التكنولوجي
دون أدنى شك.
طيب، بالنظر إلى توفر هذه الأدوات بهذه السهولة وفي أيدي ملايين الطلاب، كيف تعاملت المدارس والجامعات مع هذا الواقع؟ بحسب المصادر، الإجابة هي انهيار كامل للنظام التعليمي كما نعرفه.
الخط الزمني يعني كارثي بصراحة. في عام 2022 كانت الصدمة الكبرى مع إطلاق النماذج المتقدمة.
نعم، فجأة كل الطلاب أصبحوا يكتبون كالفلاسفة.
صحيح. ثم في 2023 جاءت مرحلة المقاومة الفاشلة، محاولات الحظر التي لم تنجح. وبعدها في 2024 دخلنا في أزمة أدوات كشف الغش.
أجهزة كشف الذكاء الاصطناعي التي اتهمت طلاباً أبرياء ظلماً،
لأن نسبة النتائج الإيجابية الخاطئة كانت مرتفعة جداً، دمرت الثقة بين الطالب والمعلم، وصولاً إلى صيف 2026 مع نماذج متطورة جداً لدرجة في أنها تضع أخطاء متعمدة لتبدو أبشرية. هنا رفعت الجامعات راية الاستسلام.
والمصادر تورد إحصائيات مرعبة، 78% من طلاب الجامعات الأمريكية اعترفوا باستخدام الذكاء الاصطناعي دون أي تعديل في مهام رئيسية، وانخفاض القراءة المطولة بنسبة 40%.
كارثة معرفية، الطلاب لم يعودوا يقرؤون بل يعتمدون على تلخيصات الآلة.
هذا يطرح تساؤلا مهما. استجابة لهذا، نرى الجامعات تعود فجأة للامتحانات الورقية داخل القاعات والمناقشات الشفوية وتقييم مسودات الكتابة. يعني هل نحن نعود بالزمن إلى الوراء لأننا فقدنا السيطرة؟
يمكننا القول إن العقد غير المكتوب بين الطالب والمعلم قد تم تمزيقه. الجامعات أجبرت على تحويل التركيز من تقييم المنتج النهائي أي المقال إلى تقييم العملية نفسها. المعلم يريد دليلاً على أن هذا الطالب قد فكر فعلاً.
وفي خضم كل هذا الانهيار والإجراءات الطارئة في الفصول الدراسية، المفارقة أن قيادات OpenAI تلتزم بصمت مطبق. لا يوجد أي رد رسمي على انتقادات إيجرز البيولوجية والتعليمية.
تجاهل تام. المهندسون مستمرون في بناء النماذج والجامعات تحاول النجاة.
طيب، دعونا نلخص سريعاً هذه الرحلة التي أخذنا فيها مستمعين اليوم. بدأنا بالمواجهة الجريئة لديف إيجرز في عرين الأسد، وانتقلنا للتحذير البيولوجي حول توقف نمو أدمغة الشباب،
ومررنا بكذبة قمامة المحاكاة وكيف أن الآلة تعجز عن استنساخ التجربة الإنسانية العميقة،
وصولا إلى الانهيار الحالي في الفصول الدراسية والعودة للورقة والقلم. كل هذا يتركنا أمام واقع معقد جدا.
وفي هذا السياق هناك فكرة أخيرة أود أن أطرحها للتأمل. نحن رأينا كيف تضطر الجامعات في 2026 للعودة إلى الورقة والمقابلات الشفوية لإثبات وجود الفكر البشري.
صحيح.
لكن ماذا سيحدث عندما يتخرج هؤلاء الطلاب ويدخلون سوق العمل؟ سوق يطلب صراحة كفاءة وسرعة الآلة على حساب المعاناة البشرية. هل سيأتي يوم قريب يصبح فيه الفكر البشري الأصلي بعيوبه وبطئه سلعة نادرة وباهظة الثمن لا يقدر عليها سوى النخبة؟
يا إلهي، بينما تعتمد الأغلبية على آلات تكتب لآلات أخرى لتقرأها.
بالضبط، دائرة مغلقة من الفراغ.
نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم زوايا جديدة للتفكير. شكرا لمرافقتكم لنا، وإلى اللقاء في نقاشات قادمة.